السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو خاصة أو عامة أو سر أو علانية، لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، كبت عدونا وبسطت رزقنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا، فلك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد، فعلى بركة الله تستأنف هذه الدروس العلمية من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤكدين أنه من الاجتباء والاصطفاء أن يجتمع أحبة المصطفى في رحاب مسجد المصطفى لتدارس هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد للإمام المحدث المفسر الفقيه شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الزرعي الدمشقي المشهور والمعروف بابن قيم الجوزية، المتوفى سنة 51 و700، رحمه الله رحمة واسعة. بارك الله في حضوركم هذا المجلس من مجالس العلم، وهذه الحلقة من حلق الذكر، فنضر الله وجوهكم وجعل هذا اللقاء لقاء خالصا لوجهه الكريم، تتنزل على الحاضرين فيه السكينة وتغشاهم الرحمة وتحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوة الكرام، بادئ ذي بدء لا بد من إلماحة إلى ما تعيشه هذه البلاد والأمة الإسلامية عامة من هذه المواقف التاريخية، مواقف العز والفخر والنصر والإباء والتمكين، حيث شرح الله صدر ولاة أمور المسلمين وفي مقدمتهم خادم الحرمين الشريفين وفقه الله للوقوف هذا الموقف التاريخي ضد المعتدين الظالمين المفسدين الذين عاثوا في اليمن الشقيق فسادا، وتعرضوا إلى حدود بلاد الحرمين الشريفين، والتعرض لحدود بلاد الحرمين الشريفين تعرض لأمن الحرمين الشريفين، لأن قاصد الحرمين الشريفين إنما يريدون ويأتون من خلال المنافذ والحدود والثغور برا أو بحرا أو جوا، فتأمين هذه الثغور وهذه الحدود برد عدوان المعتدين وتحقيق الأمن والاستقرار للمسلمين ولا سيما لقاصد الحرمين الشريفين من أعظم الأعمال الشرعية. ولهذا لا بد أن يتنبه طلاب العلم إلى تأصيل هذه النوازل على القواعد الشرعية والنصوص القرآنية والأحاديث النبوية والمقاصد التي جاءت بها هذه الشريعة. فأولا جاءت هذه القرارات الموفقة تحقيقا لما جاءت به النصوص الشرعية من الأخوة الإسلامية، كما قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، وقال صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وقوله عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان وشبك بين أصابعه، وقال عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه، كل المؤمن على المؤمن حرام دمه وماله وعرضه. ثانيا أن الشريعة جاءت بتحقيق المصالح العليا ودرء المفاسد الكبرى ورعاية الضرورات الخمس التي هي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ العرض، كما جاءت الشريعة بإزالة الضرر، وأعظم الضرر الضرر في الدين وما يمس أمن المسلمين. ثالثا أنها جاءت انتصارا للمظلومين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فقال رجل يا رسول الله أنصره إذا كان مظلوما، فكيف أنصره إذا كان ظالما؟ قال تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره. رابعا أن هذه القضية جاءت لما استنصر إخواننا في اليمن إخوانهم المسلمين، ولا سيما في بلاد الحرمين الشريفين، والله عز وجل يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. ولما رأى الإخوة في اليمن من هؤلاء الشرذمة الفئة الباغية الظالمة ضد عقيدتهم وضد سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وما يرومونه من تمسع ومد مخالف للعقيدة الصحيحة، جاءت هذه المواقف العظيمة. ولما كانت طباع القوم في العدوان والظلم والطغيان والإرهاب كانت هذه المواقف في ردع الظالمين المعتدين في كل عزم وحزم، والعزم قبل الحزم، فاعزم واحزمي وإذا استبان لك الصواب فصممي، وهذا انطلاقا من قوله سبحانه فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. ومن الوقفات المهمة أنها ضرورة شرعية ومصلحة أمنية وحاجة إقليمية وموقف شجاع ورمز وحدة وتكاتف وعزة وتحالف وشموخ وإباء ونصرة ووفاء وحزم أتى في محله بعد أن استنفدت جميع الطرق والحلول السلمية والحوارية. ولا خير في حلم إذا لم يكن له بوادر تحمي صفوه أن يكدر. كذلك أيها الإخوة إن مبادرة هذه البلاد ومبادرة قادتها وما كتبه الله عز وجل من تحالف كثير من المسلمين في شبه إجماع من الأمة الإسلامية بل ومن العالم أجمع له سلف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعرف بكتب السير والتأريخ بحلف الفضول. ومن حق المسلمين المدافع عنهم ورفع الظلم عنهم ونصرتهم ورد العدوان عليهم. من حقنا المشروع صد مكابر ظن الظنون بنفسه فتقدم، لو كان ذا رأي لقدر أمره ولعاد عن إرهابه وتأثم. والله عز وجل يقول: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لم تأتي هذه المواقف من طائفية ولا من أهواء ولا لدعوة إلى الحرب والاعتداء، وإنما جاءت لتعزيز السلم والأمن الذي يحتاج إليه المسلمون ويحتاج إليه قاصد الحرمين الشريفين، ولرد البغاة الظالمين المعتدين. ولهذا يجب على جميع المسلمين أن يؤازروا وأن يشجعوا وأن يوافقوا على هذه القرارات المباركة لما فيها من تحقيق مصالح الدين والدنيا والآخرة. وما الحزم إلا العزم في كل موطن، وما الحسم إلا معدن العز والفخر، وما المرء إلا عزه وإباؤه، فإن قصر عنه فلا خير في الوفر. لا تترك الحزم في أمر تحاذره، فإن أمنت فما للحزم من باس، العجز ضر وما بالحزم من ضرر، وأحزم الحزم رفع الظلم عن الناس. ومن الوقفات المهمة أنه لا بد للجميع في كل المواقف أن يعلم علم اليقين أنها من قدر الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار، وأن على المسلمين أن يحسنوا الظن بربهم، وأنه ناصر دينه وناصر أولياءه، وأنه لا غنى لهم عن نصرة الله طرفة عين. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلا بد أن ينصر الجميع دين الله عز وجل ليتحقق لهم النصر من عنده تبارك وتعالى. لقد جاءت هذه المواقف مبهجة لنفوس المسلمين وشارحة لصدور المؤمنين ومقرة لأعين الموحدين الذين يهمهم أمر عقيدتهم وأمر دينهم عن كل من أراد بها سوءا أو شرا. وكذلك جاءت لتحقيق الأمن والاستقرار في الحرمين الشريفين وفي حدودها. وعصفنا الحزم يهدي النصر للنجب، وراحة النفس لا تخلو من التعب، كم كان في ضرب الرقاب بها، والحرب مشتقة المعنى من الحرب، والعزم أسرع إدراكا إلى الأرب، في عصفه الحزم بين الراح والنصب، حزم العواصف سام أن يحيط به، نظم من الشعر أو نثر من الخطب. والدعوة موجهة لعلماء الأمة ولدعاتها أن يستنهضوا الهمم والعزائم ويبشروا بالنصر الدائم، فالنصر من عند الله عز وجل، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وأيضا الدعوة إلى أشقائنا في اليمن السعيد في تحقيق وحدتهم واجتماع كلمتهم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. ورسالة إلى جنود هذه البلاد، جنود الإسلام، جنود الأمن والأمان، هؤلاء الأبطال الذين يرابطون ويدافعون عن بلاد الحرمين الشريفين، وهو دفاع عن كل المسلمين، لأنه دفاع عن مكة المكرمة وعن الكعبة المشرفة وعن قبلة المسلمين وعن مسجد المصطفى عليه الصلاة والسلام. من أثلجوا الصدور هنيئا لهم الجهاد والرباط في حماية الثغور وعظيم الأجور، وليعلموا يقينا أن الله معهم وأنهم في جهاد في سبيل الله. من جاهد في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وها هي بشائر النصر تعبق وتفوح، وراياته تخفق وترفرف وتلوح. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. كما أن الدعوة موجهة لكل المعنيين بالإعلام والكلمة والحرف أن يتقوا الله عز وجل في صدق الكلمة وفي تحري الحقيقة، وأن يحذروا من المندسين والشائعات المغرضة والمرجفين الذين يبثون الشائعات المغرضة بين صفوف المسلمين ويخذلون ويعوقون. ولنثق جميعا أيها الإخوة بالنصر المؤزر، فعلينا بالدعاء، علينا باللجأ إلى الله عز وجل. فالدعاء سلاح عظيم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وما أرسلنا من قبلك في قرية من رسول إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فينبغي علينا أن نتضرع إلى الله وأن نلتمس النصر منه ولنبشر ولنتفاءل. فالأمل بإذن الله معقود من عند الله عز وجل أولا وقبل كل شيء، ثم في نصرة دين الله ونصرة أوليائه الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله ولحراسة ثغور وأمن الحرمين الشريفين. نسأل الله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن ينصر المستضعفين في كل مكان، وأن ينصر إخواننا في بلاد اليمن العزيز وفي بلاد الشام وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان، وأن ينصر جنودنا المرابطين على ثغور حدود بلادنا بلاد الحرمين الشريفين، وأن يثبت قلوبهم وأن يربط على قلوبهم وأن يثبت أقدامهم وأن يتقبل شهداءهم ويعافي جرحاهم ويشفي مرضاهم، وأن ينصرهم على عدوه وعدونا وعدوهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل، وأن ينتقم من أعداء دينه وأعداء المعتقد الصحيح وأعداء سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومن يريدون الفتن والمحن وإثارتها في بلاد المسلمين. نسأله تعالى أن يكفي المسلمين شرورهم وأن يحفظ البلاد والعباد من شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار، وأن يحفظنا من عدوان المعتدين وكيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين. والحمد لله القوي القاهر المسبغ المول العطاء الناصر، وما النصر إلا من عند الله. ألا إن نصر الله قريب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
اللهم صل
وعلى آله وأصحابه ومن والاه.
بسم الله.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل.
نعم.
وإذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه دالا على ربوبيته تعالى ووحدانيته وكمال حكمته وعلمه وقدرته
سبحانه،
وأنه الله الذي لا إله إلا هو فلا شريك له، يخلق كخلقه ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره، فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص المشهود أثره في هذا العالم من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله وصدق رسله. فنشير منه إلى يسير يكون منبها على ما وراءه دالا على ما سواه.
أحسنت. لما تحدث المصنف رحمه الله قبل ذلك عن قوله سبحانه: وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة، سبحان الله وتعالى عما يشركون، عقد هذا الفصل في بيان أثر هذا الاختيار، وذكر أربعة من الآثار. يعني عنوان هذا الفصل أثر الاختيار ودلالاته. الأمر الأول قال: إذا تأملت أحوال هذا الخلق رأيت هذا الاختيار والتخصيص فيه، ما اختاره الله عز وجل وخصصه من خلقه أو من كونه، أو ما اختص الله به نبيه صلى الله عليه وسلم كما سيأتي، ونفي الاختيار عن المشركين، فإن ذلك له أثر عظيم، أولها أنه دال على ربوبيته تعالى ووحدانيته، دال على الربوبية، فهذا الكون له رب، له خالق، له مدبر سبحانه وتعالى، فلا يختار إلا الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيارة، كما ذكرنا أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الماء هنا نافية، وأنها تنفي الاختيار عن المشركين، وأنهم يظنون أو يزعمون أن لهم شيئا في الاختيار، لا سيما في مجال النبوة، حينما قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. الأثر الأول إذن الدلالة على الربوبية، على ربوبية الله تعالى ووحدانيته، وأنه لا أحد يختار كاختياره، ولا يخلق كخلقه، ولا يصطفي كاصطفائه، ولا يجتبي كاجتبائه. ثانيا: وكمال حكمته وعلمه وقدرته، هذا فيه إثبات للصفات لما يتصف به جل وعلا من الصفات العظيمة ومن الأسماء الحسنى ومن الصفات العلى في العلم وكمال الحكمة وكمال القدرة. ثالثا: إثبات الألوهية، وأنه الله الذي لا إله إلا هو، فلا يعبد غيره، ولا يشرك معه غيره، ولا يدعى غيره، ولا يتوجه إلى غيره في طلب المنافع ودفع المضار وفي شفاء المرضى وفي قضاء الحوائج وفي كل أمر، ألا له الخلق والأمر، فلا شريك له، يخلق كخلقه ويختار كاختياره ويدبر كتدبيره. فهذا الاختيار والتدبير والتخصيص المشهود أثره في هذا العالم. من الذي خلق واختار السماوات والعالم العلوي والملائكة والجنة والنار؟ من الذي اختار الأرض والجبال واختار الإنسان من سائر الخلق؟ كل ذلك له أثره في العالم، في الكون، في آيات الله الكونية وفي آياته الشرعية، في آياته الكونية والقدرية وآياته الشرعية، وهي من أعظم آيات ربوبيته وأكبر شواهد وحدانيته وصفات كماله. الأمر الرابع، الأثر الرابع، أن لها أثرا في صدق الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين يبلغون عن الله شرعه. هؤلاء الرسل الذين أرسلهم الله عز وجل ليقوموا بواجبهم في البلاغ والبيان والدعوة، هم يبلغون عن الله وحيه، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالرسل هم الذين يبلغون عن الله عز وجل هذا الاصطفاء وهذا الاختيار، وأنه وحده المستحق للعبادة دون سواه. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا هو الأثر، وصدق الرسل يقتضي متابعتهم والسير على نهجهم، ولا سيما أفضلهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ثم الآن بعد هذا التقعيد والتأصيل وبيان الأثر في أربعة أمور، بعد أن ذكر الإجمال في الاصطفاء والاختيار، يريد المصنف رحمه الله أن يذكر النماذج والشواهد على هذا الاختيار، وهي في التالي: دالة على الربوبية والوحدانية، ودالة على الألوهية، ودالة على الأسماء والصفات، وما يستحقه الله عز وجل من كمال العلم وكمال القدرة والإحاطة بكل شيء سبحانه، ثم ما يدل عليه صدق النبوات والرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فبدأ أولا النموذج الأول. نعم.
فخلق الله السماوات سبعا.
نعم.
فاختار العليا منها فجعلها مستقر المقربين من ملائكته، واختصها بالقرب من كرسيه ومن عرشه، وأسكنها من شاء من خلقه، فلها مزية وفضل على سائر السماوات، ولو لم يكن إلا قربها منه تبارك وتعالى. وهذا التفضيل والتخصيص مع تساوي مادة السماوات من أبين الأدلة على كمال قدرته وحكمته، وأنه يخلق ما يشاء ويختار.
نعم. النموذج الأول: ارفع رأسك للسماء. أولم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. هذا العالم العلوي عالم آية عظيمة من آياته الدالة على قدرته سبحانه. من الذي رفع السماء بغير عمد؟ رفع السماء بغير عمد ترونها، أمسكها سبحانه: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، وخلقها سبع سماوات بهذا الخلق البديع العظيم الدال على قدرته سبحانه. هذا اختيار منه جل وعلا، وربك يخلق ما يشاء ويختار، واختارها سبعا. وهنا العدد لا مفهوم له، لأن ذلك كله من تمام حكمة الله عز وجل وعلمه وقدرته. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، خلقها سبعة بهذا الخلق العظيم، واختار من هذه السبع السماء السابعة حكمة، حكمة من الله عز وجل. ولهذا البشر مهما أوتوا من العلم والمعرفة بالإعجاز والأجرام السماوية تتضاءل علومهم وفهومهم وعقولهم أمام عظمة الله وقدرة الخالق جل جلاله، فاختار العليا منها، اختار السماء السابعة، جعلها مستقر المقربين من ملائكته. الملائكة خلق عظيم خلقهم الله عز وجل واصطفاهم واجتباهم لعبادته سبحانه، خلقهم من نور وجعل لهم رسالة عظيمة، منها رسالة تنزل الوحي كما يقوم به جبريل عليه السلام، ومنها أيضا مادة القطر والمطر، وهي ما يقوم به بأمر الله الملك ميكائيل، وكذلك إسرافيل صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه أحيت نفخته بإذن الله الأموات، نفخة الصعق ونفخة الفزع. فهؤلاء الملائكة الذين خلقهم الله عز وجل وهم نوع من الخلق، عالم عظيم خلقه الله عز وجل، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. واختص السماوات بأن تكون مكانا لملائكته، بل المقربين من ملائكته، واختصها أيضا السماء السابعة بالقرب من كرسيه ومن عرشه، والكرسي والعرش خلقان من مخلوقات الله عز وجل العظيمة. وأسكن السماء سبحانه من شاء من خلقه من الملائكة مما لا يحصيهم إلا الله تبارك وتعالى، فلها مزية فضل، لها مزية وفضل على سائر السماوات، لأنها أقرب ما تكون إليه سبحانه. ولو لم يكن إلا قربها منه تبارك وتعالى لكفى، لأن السماوات السبع التي خلقها الله عز وجل هي متساوية في المادة، خلقها الله عز وجل من مادة واحدة، ومع هذا فضلت السماء السابعة. لا تقل لماذا، سأقول لك، وربك يخلق ما يشاء ويختار، لله في ذلك الحكمة البالغة والقدرة النافذة تبارك وتعالى. نعم.
ومن هذا تفضيله سبحانه جنة الفردوس على سائر الجنان، وتخصيصها بأن جعل عرشه سقفها.
نعم. الآن ذكر النموذج الثاني مما ذكره المصنف رحمه الله، وهو الجنة، اختيار الجنان. وقبل ذلك المصنف رحمه الله أكد على أن ذلك من أبين الأدلة على كمال قدرته وحكمته سبحانه، وأنه يخلق ما يشاء ويختار. والذي يهمنا نحن أيها الإخوة مع إثبات هذه الآثار الأربعة أن يكون هناك دعوة إلى العمل وإلى العبادة. هذا الراء الإله الذي خلق هذه السماوات السبع بهذا الخلق العظيم، رفع سمكها فسواها وزينها بالنجوم وجعل فيها أيضا الملائكة وقربهم وجعلها سبع سماوات واختار السابعة منها وجعل السماء السابعة فيها أيضا جنات الفردوس واصطفاؤها، وجعل الله سبحانه وتعالى عرشه سقف جنة الفردوس. وهذه آيات عظيمة. وفوق العرش الكرسي، والله عز وجل له إثبات العلو المطلق، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، هذه ثلاثة أنواع من أنواع العلو. إذا كان الله عز وجل في السماء فهذا دليل على علو الله على خلقه. ولما كما جاء في الصحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله، قالت في السماء، قال لصاحبها اعتقها فإنها مؤمنة. وقال سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، سبح اسم ربك الأعلى. فالعلو من صفات الله عز وجل، وله ثلاثة أنواع: علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. إذن النموذج الثاني من الاصطفاء والاختيار اختيار الله عز وجل الجنان، الجنة، وجعلها جنانا متعددة وليست جنة واحدة، كما في الصحيح إنها جنان كثيرة وإن ابنك في الفردوس الأعلى. وكما ثبت أيضا في الصحيح في البخاري في كتاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، كل درجتين ما بينهما كما بين السماء والأرض. الله أكبر. فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. نسأل الله لنا ولوالدينا والحاضرين والمسلمين جميعا جنات الفردوس بمنه وكرمه. وهذا يقتضي أيها الإخوة أن نعمل لإدراك هذا النعيم العظيم. وأهم ما يبلغنا هذا النعيم العظيم ليتحقق لنا الاصطفاء التوحيد، توحيد الله عز وجل، توحيده بالعبادة، بالربوبية، بالألوهية، بالأسماء والصفات، الالتزام بالكتاب والسنة، الحرص على تطبيق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحرص على ما سار عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، جمع كلمة المسلمين على هذا المنهج الحق وعدم التفرق والاختلاف. نعم. وفي بعض الآثار
أن الله سبحانه غرسها بيده واختارها لخيرته من خلقه.
الله أكبر. هذه منقبة ومزية واصطفاء واختيار، أن الله عز وجل اختار الجنة وجعلها جنانا وجعل الفردوس أعلاها وخصصها بأن جعل عرشه سقفها. ودلت الأحاديث أيضا أن الله سبحانه غرسها بيده، فأي اصطفاء واجتباء أعظم من ذلك. واختارها لخيرته من خلقه، نسأل الله أن نكون منهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم.
ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفين.
هذا النموذج الثالث في الاختيار، الأول السماوات، الثاني الجنان، الثالث اختيار الملائكة. وربك يخلق ما يشاء ويختار، اختار الملائكة. من هم الملائكة؟ الملائكة خلق من خلق الله، عالم علوي خلقهم الله عز وجل من نار، من نور، خلقهم الله عز وجل من نور، وخلق الجان من النار، وخلق البشر من طين. خلقهم الله عز وجل من نور، واصطفاهم لعبادته وذكره وتسبيحه والقيام بالمهام التي يوكلها جل وعلا إليهم، كما يوكل إلى جبريل نزول الوحي، وإلى إسرافيل النفخ في الصور، وإلى ميكائيل القطر. والملائكة من أركان الإيمان التي لا يصح إيمان عبد إلا بها، أن يؤمن بالملائكة، أن يؤمن بالملائكة، كما في حديث جبريل عليه السلام الذي رواه عمر رضي الله عنه عند مسلم وغيره، حينما جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وأمره أو طلب منه أن يخبره عن الإسلام والإيمان والساعة. فالحاصل أنه قال في الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته، أركان الإيمان الستة، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وجاء أيضا في الأدلة الأخرى الإيمان بالقضاء والقدر وبالقدر خيره وشره. نعم.
ومن هذا اختياره من
والإيمان بالملائكة يكون على نوعين، إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان المجمل أن تؤمن بالملائكة إجمالا كما ذكر الله عز وجل وكما جاءت النصوص في الإيمان بالملائكة. النوع الثاني من الإيمان بهم الإيمان بهم تفصيلا، فقد ذكرت النصوص مفصلة مهام بعض الملائكة كجبريل، هذا تفصيل، إيمان بهم تفصيلا، وميكائيل وإسرافيل، هذا الذي دلت عليه النصوص الصحيحة الصريحة، فهذا الإيمان بهم تفصيلا. نعم.
ومن هذا اختياره من الملائكة المصطفين منهم على سائرهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم.
أحسنت، بارك الله فيك. إذن النموذج الثالث اختيار الملائكة واختيار المصطفين منهم، اختيار الملائكة بعامة واختيار المصطفين منهم. والمصطفين منهم ثلاثة: جبريل وميكائيل وإسرافيل. وقد جاء ذكرهم في حديث عائشة رضي الله عنها الذي رواه مسلم في الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته بهذا الدعاء العظيم: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وهذا حديث عظيم غاية في الدلالات الكبيرة، أولا على عظيم ربوبية وألوهية وأسماء الله وصفاته، ثانيا الإيمان بالملائكة إجمالا، ثالثا الإيمان بهؤلاء الثلاثة الذين سمى الله منهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يستفتح قيام الليل بهذا الدعاء العظيم، وفيه إثبات خلق السماوات والأرض، وإثبات أيضا خلق ما فيهما من العوالم الملائكة والبشر، وأيضا إثبات علم الغيب والشهادة، فلا يعلم علم الغيب والشهادة على الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى. ثم قال: أنت تحكم بين عبادك، الإيمان بأن الله هو الحكم العدل، فلا حكم يعدل كعدله، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الله أكبر، إنها دعوة إلى الدعاء عند الاختلاف، أن يهدي الله عبده للحق، فيدعو العبد في قيام الليل وفي كل أوقاته أن يهديه الله لما اختلف فيه من الحق بإذنه. فالذي يهدي ويحكم بين العباد فيما كانوا فيه يختلفون هو الله عز وجل. وجميل هذه اللفتة للعلماء حينما يختلفون، ولطلاب العلم، وللدعاة إلى الله، وللأمة بأسرها: لا تحتكر الحق لك، اسأل الله أن يهديك إلى الحق. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذه دعوة أوصي نفسي وإخوتي ومن نحب في الله عز وجل أن يحرصوا على هذا الدعاء، يوفق فيه العبد لرأي صواب ولقرار حكيم وللهداية إلى الحق في كل ما يرى ويقول ويفعل ويتخذ وينتهي، كل ذلك لأنه يلتمس الحق من عند الله تبارك وتعالى. فأين الذين يحتكرون الحق لأنفسهم؟ كل المذاهب وكل الاختلافات، وأشد منها التحزبات والتعصبات والطائفيات، كلها يجب أن تتمثل هذا الحديث العظيم: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فاللهم إنا نسألك أن تهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لا أحد يدعي الصواب، ولا أحد يدعي الحق، ولا أنه يملك من الفهم ما لا يملكه الناس من غيره، فلا بد للعبد أن يتواضع وأن يلتجئ إلى الله، وأن يعلم أنه مقصر، وأن إدراكه في الوصول إلى الحق قليل، فعليه أن يلتجئ إلى الله. وحتى كل مربي وكل معلم وكل أب وكل أم في تربية أبنائهم وأسرهم عليهم أن يجتهدوا بهذا الدعاء. واليوم مع غلبة الخلافات وكثرة المذاهب وكثرة من يدعي الحق وكثرة الشائعات المغرضة، على العبد أن يلتجئ إلى الله، أن يهديه إلى الحق، وأن يسأل الله دائما أن يهديه لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ونحمد الله تبارك وتعالى بما من به علينا من معتقد صحيح ومنهج سائر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى معرفة حق الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وما كانت عليه القرون المفضلة، وما نعيشه من نعمة الأمن والأمان، وما نعيشه في رحاب أمن الحرمين الشريفين، كل هذه نعم. فإذا أتانا من يريد أن يخالف وأن يريد أن يشق عصا الطاعة وأن يشيع الشائعات المغرضة عن ولاتنا وعن علمائنا وعن وحدتنا وعن أمننا وعن استقرارنا، فعلينا أن نحذر كل الحذر من الإصاء إليه، وأن نسأل الله عز وجل دائما أن يهدينا إلى الحق، وعند الاختلاف يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. لأن بعض الناس والعياذ بالله بلوا عن الخروج، بلوا بالخروج عن الصراط المستقيم، ونحن نسأل الله في كل صلواتنا اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وهكذا كل الطوائف التي ضلت عن الحق، فلنحمد الله ونحمده سبحانه الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسأل الله أن يثبتنا عليه بمنه وكرمه. نعم.
فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله، وكم من ملك غيرهم في السماوات، فلم يسم إلا هؤلاء الثلاثة. فجبريل صاحب الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح، وميكائيل صاحب القطر الذي به حياة الأرض والحيوان والنبات، وإسرافيل صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه أحيت نفخته بإذن الله الأموات وأخرجتهم من قبورهم.
نعم، هذا كله دليل على الاصطفاء العظيم والاختيار الكريم من الله تبارك وتعالى. ذكر هؤلاء الثلاثة الذين هم جبريل وإسرافيل وميكائيل لكمال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله. كم هم الملائكة وكم من ملك في السماوات والأرض؟ الملائكة كثير، يملؤون السماوات ويملؤون الأرض، وفي ليلة القدر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. وأيضا السماوات والبيت المعمور الذي هو فوق الكعبة المشرفة في السماء السابعة، يأتيه كل يوم من الملائكة الآلاف المؤلفة لا يحصيهم ولا يحصي عددهم إلا الله، لا يعودون إليه أبدا. فمع كثرة الملائكة وهذا اصطفاء من الله واختيار لهم من هذا الجنس، وهم الملائكة من نور، اصطفى منهم هؤلاء الثلاثة. وربك يخلق ما يشاء ويختار. جبريل صاحب الوحي، جبريل له المنة بعد الله عز وجل وكذلك لمحمد صلى الله عليه وسلم في بلوغنا هذا الوحي، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، وإنه لفي زبر الأولين. فالذي نزل بالوحي حياة القلوب، الوحي حياة القلوب. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. بالوحي حياة القلوب والأرواح، القرآن الكريم والسنة النبوية والعبادة. فصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله الذي نزل عليه الوحي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وصلى الله وسلم على جبريل وعلى إسرافيل وميكائيل وعلى جميع الأنبياء والرسل والملائكة عليهم الصلاة والسلام. صاحب القطر الذي به حياة الأرض والحيوان والنبات، وكم يستفيد منها العباد من الأمطار والغيث والحيوان والنبات والإنسان، الذي لولا هذه المادة، لولا أن الله عز وجل سخر هذه المادة وهي الماء لماتوا جميعا. وجعلنا من الماء كل شيء حي. وإسرافيل صاحب الصور هذا من الملائكة الذين اصطفاهم الله للنفخ في الصور، والنفخة في الصور نفختان، نفخة الفزع ونفخة الصعق ونفخة القيام لرب العالمين. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. وهذه النفخة بإذن الله تحيي الأموات، أيتها العظام البالية وأيتها النفوس الميتة أخرجي، فإن الله عز وجل يناديك، أو كما ورد تحيي نفخته بإذن الله الأموات ويخرجون من قبورهم وأجدادهم. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. وأول من ينشق عنه القبر هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقود الناس إلى المحشر. هذه من أنواع الاختيار والاصطفاء لهؤلاء الملائكة عليهم السلام. النموذج الرابع من الاصطفاء والاختيار.
وكذلك اختياره سبحانه للأنبياء من ولد آدم عليه السلام، من ولد آدم عليه وعليهم الصلاة والسلام.
نعم.
وهم 124,000. واختياره الرسل منهم وهم 313، على ما في حديث أبي ذر الذي رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
رواه
الذي رواه أحمد
أحمد وابن حبان
الذي رواه أحمد وابن وابن حبان
وابن
وابن حبان
فاعل.
نعم
فاعل.
نعم
فاعل رواه
وابن حبان في صحيحه. واختياره أولي العزم منهم.
نعم.
وهم 5 المذكورون في سورة الأحزاب والشورى.
أحسنت. نعم هذا النموذج الرابع أو المثال الرابع من اختيار الله عز وجل، وهو تفريع على تأصيل آية وربك يخلق ما يشاء ويختار. الأنبياء النموذج الرابع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم نوع أو جنس من البشر خلقهم الله عز وجل ومن عليهم بالوحي. فالنبي هو من أوحى الله إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا هو النبي. والرسول من أوحى الله إليه بشرع وأرسله إلى الناس، كما أرسل نوحا عليه السلام وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلى الله عليهم وسلم. نعم
في قوله
عدد الأنبياء، كم عدد الأنبياء؟ 124,000، 124,000 نبي اختارهم الله عز وجل ليبلغهم وحيه حكمة منه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، اختار هؤلاء الأنبياء وعددهم 124,000. واختار الرسل منهم، والرسل اختلف أهل العلم في عددهم، فمن أهل العلم من ذكر أنهم 313 كما ذكره المصنف هنا، استدلالا بحديث أبي ذر رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد وابن حبان في صحيحه، ولكنه حديث فيه ضعف، فيه ضعف، ففي سنده إبراهيم بن هشام الغساني، ضعفه أبو حاتم وغيره. وأيضا هذا الحديث أخرجه الإمام الحاكم في المستدرك من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنبي كان آدم؟ قال: نعم، معلم مكلم. قال: كم بينه وبين نوح؟ قال: 10 قرون. قال: كم كان بين نوح وإبراهيم؟ قال: 10 قرون. قال: يا رسول الله، وكم كانت الرسل؟ قال: 315، جمعا أو جما غفيرا. فلاحظوا في الحديث، هذا الحديث إسناده أصح من حديث أبي ذر، لأن أبي ذر فيه، حديث أبي ذر فيه ضعف، وهذا الحديث خرجه الحاكم في المستدرك على شرط الإمام مسلم، وفيه أن عدد الرسل 315. فالقول الصحيح أن عدد الرسل 315، وقد وافق الذهبي الحاكم في ذلك. نعم. فاختار الله عز وجل من الأنبياء اللي هم 100,000 و24,000، اختار منهم 315 ليكونوا رسلا، والرسل من أوحى الله إليهم وأرسلهم إلى الناس. كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول. ولأهل العلم والمحققون والمحققين منهم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رأي في هذه المسألة، فهو يرى رحمه الله أن النبي والرسول بمعنى واحد، فنال شرف النبوة، وإذا نال شرف النبوة بإنزال الوحي إليه لم تكن هناك حاجة إلى أن يوحى إليه دون أن يبلغ الأمة هذا الشرع الذي أوحي إليه. ولهذا قال سبحانه: رسلا مبشرين، إنا أوحينا إليك، في أول الآية، كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. نعم. نعود للنموذج الرابع من الاختيار، وهو اختيار الأنبياء، لأن اختيار الأنبياء ثم اختيار الرسل ثم اختيار أولي العزم من الرسل، فهذه كلها دلائل على اختيار الله جل وعلا واصطفائه، وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقد عرفنا تعريف النبي والرسول، وخلاف أهل العلم في هذا التعريف وأنهم بمعنى واحد أو يختلفون بالوحي والإرسال. فالأنبياء 100,000 و24,000، والرسل 315، وأولو العزم منهم 5. وقد ذكرنا في آية النساء: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، إلى قوله سبحانه: ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فاختيار هؤلاء الرسل وهم 315، واختيار أولي العزم منهم وهم 5 الذين ذكرهم الله عز وجل في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى في سورة الأحزاب الآية السابعة: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح، نوح هو أول أولي العزم، وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وعلى الترتيب، هذا على الترتيب بالأفضلية، وعلى الترتيب بالزمن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الذين أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يصبر كصبرهم، أولي العزم، أولي العزم، فاصبر كما صبر أولو العزم. وهذا فيه فضيلة العزم، ونحن هذه الأيام نعيش العزم والحزم والحسم والجزم في الوقوف ما في نصرة دين الله وفي شريعة، نصرة شريعة الله وكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وبلاد المسلمين ومن مسهم الضر من المسلمين. فانظر إلى فضيلة العزم. وفي الآية الأخرى التي هي آية الشورى الآية 13: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فهذا ما قام به أولو العزم في إقامة الدين وعدم التفرق فيه. نوح كم بذل عليه السلام، قال إني دعوت ربي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم. 1000 سنة، 1000 سنة إلا 50 عام. رسالة لدعاة اليوم الذين يستعجلون النتائج: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. لابد أن يصبر الإنسان العالم الداعية المجاهد في سبيل الله حتى يأتي نصر الله، فهؤلاء هم أولو العزم. وكذا إبراهيم عليه السلام إمام الحنفاء، وكذا موسى مع فرعون، وكم أدى ودعا واجتهد وبلغ رسالة الله لأعتى طغاة الأرض، ومع هذا صبر وصابر، وعيسى مع بني إسرائيل وهكذا. ثم اختار الله من أولي العزم الخليلين إبراهيم ومحمدا صلى الله عليه وسلم، ثم اختار من إبراهيم ومحمد محمدا صلى الله عليه وسلم، وصلى الله وسلم على جميع أنبياء الله ورسله. كل ذلك لحكمة، وربك يخلق ما يشاء ويختار. ومن ثمرات الإيمان بالرسل اتباعهم، اتباعهم، ولا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، فاتباع سنته هو دليل إيمانك به. وكذلك الإيمان بالرسل على نوعين: إيمان مجمل وإيمان مفصل. الإيمان المجمل بكل الأنبياء والرسل، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، من عرفنا ومن لم نعرف. والإيمان المفصل بمن ذكر الله عز وجل من الرسل في القرآن، ولا سيما أولي العزم منهم. وقد ذكر الله عز وجل هودا وصالحا وشعيب وغيرهم من الأنبياء عليهم جميعا الصلاة والسلام. فالواجب علينا اتباعهم، واتباع محمد صلى الله عليه وسلم خاتمه الذي اجتمعت في شريعته وملته جميع الشرائع. فاصطفى الله عز وجل من الشرائع شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. خامسا،
ومن هذا اختياره سبحانه ولد إسماعيل،
ومن هذا اختياره النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. وهذا في أعظم غاية الاختيار، وكل اختيار الله عظيم، لكن اختيار محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، اختاره من ولد إسماعيل ومن أجناس بني آدم ومن العرب عليه الصلاة والسلام، كما قال في الحديث الصحيح عليه الصلاة والسلام: إن الله اصطفاني من كنانة، واصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم، وكنانة من خزيمة. فهذا اصطفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو النموذج الخامس الذي يجب أن نقف عنده طويلا. وهذا ما بنى عليه المصنف كتابه، كل هذا الكتاب في زاد المعاد من هذا الاصطفاء والاختيار. ومن هذا
اختياره سبحانه ولد إسماعيل من أجناس بني آدم، ثم اختار منهم بني كنانة من خزيمة، ثم اختار من ولد كنانة قريشا، ثم اختار من قريش بني هاشم، ثم اختار من بني هاشم سيد ولد آدم محمدا صلى الله عليه وسلم.
سلالات ذهبية، وكل سلالات الأنبياء ممن اصطفاه الله عز وجل، لا أعظم ولا أفضل من هذا النسب الشريف. اختار الله عز وجل نبيه محمدا من بني هاشم، من قريش، من كنانة، من قريش، من خزيمة، من كنانة، كل هؤلاء أيضا من إسماعيل من آدم عليه السلام. كل هذه السلالة العظيمة اختارها الله عز وجل، وربك يخلق ما يشاء ويختار. في هذا اصطفاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فالتأكيد على أمر الاختيار والاصطفاء له مكانة عظيمة في تطبيقه على ما ذكر المصنف رحمه الله من النماذج المشرقة في اختيار الله عز وجل، وله الحكمة البالغة فيما يخلق ويصطفي ويختار سبحانه وتعالى. ومنها أيضا من ثمرات الاختيار الرضا بأمر الله واختياره، فما يختاره الله عز وجل أفضل اختيار، حتى ما يختاره جل وعلا لعبده في حالة غناه أو فقره أو صحته أو مرضه أو ذريته أو ما إلى ذلك من الاختيار. فليعود العبد نفسه على أن يرضى دائما باختيار الله له، ولا ينافي هذا أيضا أن يبذل الأسباب الشرعية والمباحة في أن يصل إلى ما يريده إذا كان في حدود الشرع، لا سيما فيما يتعلق بتعاطي الأسباب في المال وفي الربح وفي الغنى. لكن ليعلم أن اختيار الله له أفضل من اختياره لنفسه. ومن تطبيقاته الحقيقة أيضا النهي عن الحسد، ولهذا ذكر الله عز وجل: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ثم قال: فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. حتى الأنبياء عليهم السلام في اختيار الله لهم حصل عليهم ما حصل من الحسد والعداوات والبغضاء. وهكذا حسد الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لم تكن الرسالة منهم أو لأحد ممن ذكروه. فليحذر المسلم أن يدنس إيمانه وقلبه بشيء من رواسب الغل والحقد والحسد والشحناء على أحد من المسلمين الذين اختار الله لهم نعمة من النعم. وإذا طبقنا هذا وجدنا أن من الاصطفاء حضور هذه النخبة المباركة والمميزة في حلق العلم في الحرمين الشريفين، وهذا نوع اصطفاء. غيركم إما أن يكون في أمور دنيوية أو حتى في معاصي ومخالفات، فأنتم في نعمة، اصطفاكم الله عز وجل واختاركم لأن تتعبدوا الله في الحرمين في هذا الجو الآمن، وأن تتعلموا وأن تستفيدوا من حلق هذه العلم، من حلق هذا العلم في الحرمين الشريفين وفي حلقها الذكر التي أوصانا بها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نوع اصطفاء، فاحمدوا الله تعالى واشكروه. اصطفى الله مكة المكرمة والمدينة، واصطفى أهالي مكة والمدينة المنورة في السكنى فيها وفي الجوار، فهذه نعمة وهو نوع اصطفاء. يحتاج منا أن نشكر الله عز وجل على هذه النعمة، وأن نتأدب بآداب الحرمين. ومن أتى إلى مكة وإلى المدينة وإلى المسجد الحرام والمسجد النبوي في حج أو عمرة أو زيارة، فهذا نوع اصطفاء من الله له، فليحمد الله وليشكره. وليحذر كل من حسد أحدا من الناس على ما أتاه الله من فضله، فإن ذلك اعتراض على اختيار الله عز وجل واصطفائه واجتبائه. فليحذر المسلم من هذه اللوثات التي تصيب بعض القلوب. اصطفى الله عز وجل هذه البلاد لتكون رعية وخادمة للحرمين الشريفين، وولاة أمرها وفقهم الله شرفهم العظيم في خدمة الحرمين الشريفين، وهذا نوع اصطفاء واجتباء لا يصح أن يحسدوا عليه أو أن يصيب أحدا من الناس أو في قلبه شيء من الغل والحقد على هذا. وربك يخلق ما يشاء ويختار. وهكذا اختار الله جنودنا المرابطين في الثغور يدافعون ويجاهدون في سبيل الله. نحن ننام وهم يسهرون، نحن نستريح وهم يتعبون، نحن ننعم بالأمن والاستقرار وهم يدافعون جهادا في سبيل الله وتحقيقا للأمن والأمان. فهذا نوع اصطفاء واجتباء، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المصطفين الأخيار. الأسئلة.
جزاكم الله خيرا معالي الشيخ، ونفع الله بكم وبعلمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم الله السلام ورحمة الله.
شيخنا، ذكرتم أن لله سبحانه وتعالى علو مطلق، فهل للمخلوق علوا أيضا؟ وبالتالي هل يمكن لأحد أن يسمي نفسه بأبي الأعلى؟
العلو المطلق لله عز وجل، وهو صفة من صفاته سبحانه، وقد دلت على هذا نصوص الكتاب ونصوص السنة بما ليس هذا مجال الإفاضة فيه. والناس في هذه الحياة إنما علوهم وارتفاعهم بالإيمان والعلم. قال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فمقامات العلماء العاملين مقامات عالية، لكنها في علو نسبي، ما يكون في الأرض وما يكون في الدنيا. كذلك جعل الله عز وجل لبعض أصحاب المال علوا على غيرهم من الناحية المادية، بينما الناس في دين الله سواسية وسواء. ولكن أمور الدنيا وما يفيء الله عز وجل به من النعم على عباده يختلف الناس فيها، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده، وهو نوع ابتلاء وامتحان، لكن العلو المطلق لله عز وجل. الناس في مراتبهم، هذا في مرتبة الوزير، وهذا في الممتازة، وهذا في الخامسة عشرة، وهذا في الرابع عشرة، وهذا في الأولى، وهذا في الثانية، لكن هذا العلو ليس معناه التجبر والتسلط. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. أما عبد الأعلى فلا بأس فيه، وأما أبو الأعلى فهذا ينظر إلى المراد بهذا الأعلى، هل هو العلو الدنيوي أو العلو الذي لا يكون إلا من صفات الله عز وجل. ولا ينبغي التعجل في مثل هذه المصطلحات، وإن كان الأولى أن يكون الأسماء، أن تكون الأسماء والمسميات والمصطلحات على وفق المصطلحات الشرعية، والله تعالى أعلم.
وهذا السائل بالطبع بعد تهذيب سؤاله يشكل عليه رفع الصوت في المسجد النبوي من خلال الدروس والخطب، وهل يتنافى هذا مع مكانة مع آداب المسجد؟
الذي يظهر والله أعلم أن رفع الصوت لإرادة سوء الأدب مع الله عز وجل أولا في مسجده ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المكان المبارك، إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وليس المراد رفع الصوت لإسماع الآخرين، إذا كان الخطيب يخطب من خلال مكبر الصوت أو المدرس يدرس أو الإمام يتلو الآيات، لو لم تكن هذه الأجهزة وهذه الوسائل لما سمع صوته، لكن المراد رفع الصوت في جانب سوء الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ولعل من الأسئلة المهمة أننا في مثل هذا الشهر الكريم، شهر رجب، وهو شهر الله المحرم، شهر من أشهر الله الحرم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، هذه 4 الحرم الأشهر 3 سرد و1 فرد، الفرد هو رجب، والسرد أي متتابعة، الذي ذي القعدة أو القعدة وذو الحجة ومحرم. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما عددها ذي القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. الأصل أيها الإخوة ما اختاره الله عز وجل من الأشهر والأمكنة والأزمنة والأيام، وشهر رجب ينبغي علينا أن نعرف ما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيه، وهدي صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، ونهج القرون المفضلة. والمستقرئ لهدي النبي عليه الصلاة والسلام ونهج السلف الصالح وما عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم لم يكونوا يخصون شهر رجب بعمل مستقل، لا بذكر مخصوص ولا بعبادة مخصوصة. ولعلماء الإسلام عبر الأزمنة كتب ومؤلفات في هذا المجال، فممن كتب في هذا المجال العلامة ابن رجب في رسالة له اسمها تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، وأثبت رحمه الله أنه لم يثبت في فضل شهر رجب حديث صحيح، وحتى حديث اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان تكلم فيه أهل العلم، لكن إذا كان دعاء مجردا فلا بأس، أما أن يأخذه المسلم على أنه دعاء يلتزم وصحيح فهذا يحتاج إلى تحرير وتأمل. كذلك ممن ذكر في هذا المنهج شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العلامة الشوكاني أئمة الحديث، فجمهرة أهل الإسلام على أن شهر رجب من الشهور الحرم، من الأشهر الحرم التي لا يجوز أن يعصى الله عز وجل فيها، كما لا يجوز عصيانه في غيرها، لكن معصية الله في الأشهر الحرم أخطر وأشد من المعصية في غيرها، ولهذا قال تعالى فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وقد يعظم الإثم في الزمان الفاضل وفي المكان الفاضل، ولكنه لا يخص بعبادة، وإن كان من السلف من أجاز العمرة فيه، وذكر هذا عن ابن عمر رضي الله عنهما وعن عائشة رضي الله عنها، لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. الرسول عليه الصلاة والسلام عمل 4 عمر وكلها في ذي القعدة، ولم يكن في شهر رجب منها شيء، فلا يخص شهر رجب بعبادة إلا ما خصه بها الشارع وجاءت بها النصوص الشرعية. فأنت يا عبد الله، يا من تريد الأجر والخير في هذا الشهر المبارك وفي هذا المكان المبارك، اجتهد في اتباع السنة أكثر من العبادة، قراءة القرآن، الذكر، التسبيح، التحميد، التهليل، كثرة الصلاة والسلام على النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام، والترضي عن أصحابه جميعا رضي الله عنهم وأرضاهم، لا سيما الأئمة الخلفاء المشهورون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. نعم.
وهذا السائل يقول قول المؤلف فجعلها مستقر المقربين من ملائكتي، حرف الجر من، هل هي تبعيضية؟ وإن كانت كذلك فمن الملائكة المقربين وغير المقربين؟
نعم، ذكر المصنف رحمه الله أن السماء السابعة خصها الله عز وجل للمقربين من عباده، لأنكم تعلمون أن الملائكة كثيرون، السماوات كلها ملائكة والأرض كذلك، فملائكة الله عز وجل منهم الملائكة يعني الكثيرون، ومنهم المقربون، منهم يعني جنس الملائكة، ومنهم مقربون، ومن المقربين جبريل عليه السلام وإسرافيل وميكائيل. نعم.
وقول الله سبحانه وتعالى سائل يقول منهم، في قوله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك،
إيه؟
العدد المذكور هل يشمل أو يشتمل على من قال
الملائكة عالم غيبي؟ ملائكة عالم غيبي، ولهذا في نظري لا ينبغي الاسترسال في الأسئلة عنهم إلا ما ذكره الله عز وجل وأطلعنا عليه من خلال نصوص القرآن ومما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، أما أن يجلس الإنسان يتمحل في العدد وفي حتى الأعداد أيضا علمها عند الله عز وجل، لكن هذا ما ذكره أهل العلم وجاءت استدلالات من السنة عليه، فما جاء في القرآن وما جاء في السنة من النصوص فعلى العين والرأس، وأما ما لم يذكره الله عز وجل فينبغي أن لا يتعمق الإنسان فيه لأنه من عالم الغيب، والإنسان دائما يؤمن بما ذكره الله عز وجل في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة ما ذكره الله عز وجل في عالم الغيب الذي لم يطلع عليه العباد، فمنهم حتى نبي الله يقول الله عز وجل ومنهم من لم نقصص عليه، ومع هذا لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يسأل ربه إلا ما أطلعه الله عز وجل عليه، وكان له فائدة في أمر الدين والوحي وأمر العبادة. لأن بعض الناس قد يتكلفون حتى في الأعداد والسماوات السبع، وليه الملائكة 315، ليش ما كانوا أكثر، ليش ما كانوا أقل. ولهذا المصنف رحمه الله حينما يذكر هذه النماذج يستشهد بها على أن الاختيار المطلق لله، وربك يخلق ما يشاء وما يشاء ويختار، فلا تختار أنت ما لم يختار الله عز وجل. نعم.
هذا السائل أيضا في خضم هذه الأيام التي تقوم فيها عاصفة الحزم، تنتشر في مواقع التواصل الكثير من الإشاعات والصور، والتي تدعي بأن منها صور مثلا نساء أو أطفال قتلوا، ويدعي أرباب هذه الإشاعات أن هذا من الجيش أو من الجيوش
الإسلامية. الله عز وجل يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ما سبب نزول الآية؟ سبب نزول الآية ما كان قد وقع فيه بعض الصحابة رضي الله عنهم من تتبع أخبار بيت النبوة في طلاق النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أزواجه، واستغلال المنافقين هذه المواقف والأحداث في بيت النبوة ليقعوا في البيت النبوي وفي الجناب النبوي المصطفوي على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. جاءت في آية العتاب: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني لا تذع، لا تكن إذاعة، لا تكن إذاعة تنشر الأخبار والأقاويل. كفى بالمرء كذبا أو إثما أن يحدث بكل ما سمع. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة الكساء: فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا المنهج النبوي والمنهج القرآني، أن يعيد الناس الأمر إلى أهله ولو ردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، والرد إلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام، وإلى أولي الأمر منهم الذين هم أهل العلم وأولو الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ففيه إشارة إلى أنها نزغة من نزغات الشيطان وأعوانه الذين يبثون الكذب والافتراءات والإشاعات والصور المدبلجة وغيرها ليشوش على الناس. وإلا فهذه المواقف التاريخية جاءت للدفاع عن أهل اليمن في إحقاق الشرعية لهم والولاية التي طلبها واختارها أهل اليمن، وقامت فئة قليلة تخالف عقيدة أهل اليمن وتخالف أمنهم واستقرارهم، وجرت عليهم خلال سنوات البلاء والوبال والفساد والظلم والطغيان وسفك الدماء. فانتصر أهل اليمن لإخوانهم بعد أن أعيت الحلول السلمية والحوارات، فكان أن شرح الله صدر ولاة أمر المسلمين لهذا الموقف الذي تعرضت منه بلاد الحرمين الشريفين وحدودها وثغورها، وستكون كارثة لا يعلم عواقبها إلا الله لو سمح لهؤلاء بمدهم واختلاف عقيدتهم ومنهجهم الصحيح وما يريدونه من نشر لأفكار وهيمنة طائفية في المنطقة كلها. فهذا كان قرارا موفقا وحماية للدين ثم الأمن والاستقرار ونصرة للمظلومين. ووسائل الإعلام مطالبة اليوم، مواقع التواصل الاجتماعي وما فيها ومن أجندات خارجية أعداء هذا الدين وأعداء هذه البلاد وأعداء المسلمين، يريدون أن يبثوا الشائعات والأراجيف والأكاذيب والافتراءات، يريدون أن يخلوا باللحمة الدينية والوحدة الدينية ولحمة أهل الوطن والمسلمين جميعا في الدفاع والتصدي عن دينهم، فيبثون هذه الشائعة. وهنا دائما يأتي دور المنافقين في الفتن وفي المواقف وفي الأزمات وفي الملمات، من يستغلون الأحداث ليبثوا ويفتوا في العضد ويبثوا الشائعات المغرضة. فينبغي على من أراد الله له الخير أن يحذر من هؤلاء، وليعلم أن هذا الأمن وهذه العناية وهذه المواقف وهذه الأحداث قد هيأ الله لها قيادة حكيمة وولاية ليست في ولاية المملكة، تحالف قادة المسلمين بل والعالم بل القرارات حتى الأممية، كل ذلك بفضل الله عز وجل وإحقاقا للحق ونصرة للمظلوم وردا للعدوان والمعتدين. فهذا دليل على هذا الاتفاق وهذه الوحدة، دليل على أن الله عز وجل قد أراد بالأمة خيرا، وهو كذلك سبحانه وتعالى في كل ما يختار وفي كل ما يشاء وفي كل ما يقضي، ولو شاء الله ما فعلوه، حكمة من الله تبارك وتعالى وعلم وقدرة نافذة. فعلينا أن نلتجئ إلى الله، وعلينا أن نتلاحم مع العلماء ومع ولاة الأمر، وأن نضيع الفرصة لمن يريد أن يفرق كلمة المسلمين أو يبعثر وحدتهم وأن يشق صفهم وأن نكون جماعة واحدة حتى يحقق الله النصر ويكف عن البلاد والعباد من أراد إفساد عقيدتهم وإفساد دينهم والإخلال بأمنهم واستقرارهم ووحدتهم. ونصر الله تبارك وتعالى قريب. أسأل الله عز وجل أن تقر أعين المسلمين جميعا بالنصر المؤزر على أعدائه، أعداء العقيدة والدين والحرمين الشريفين بمنه وكرمه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.